الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة وجيزة. الله عز وجل أحيانا يهيئ وسائل لحفظ حملة الرسالات، كأنه وعدنا الرسالات إلها مناهج في طرقها التعبيرية، يعني مرة تكون إرادة الله عز وجل متعلقة بموت النبي بالذات أو بقتله، يعني رسالته موقوفة على أن يسفك دمه في وقت معين، ومرة لا رسالته موقوفة على حفظه، يعني مبدئيا يحفظ وأكو فترة من الفترات يجوز يعرض فيها إلى الموت، كأنه المنهج يختلف تبعا لاختلاف المصلحة التي يعلمها الله عز وجل. مثلا النبي صلى الله عليه وآله ليلة هجرته لما أراد أن يهاجر أراد الله عز وجل حفظه إلى أن يؤدي رسالته، فكان الهدف متعلق بحفظ النبي حتى يتسنى للنبي أن يعيش ويؤدي رسالته ثم يموت في الوقت المهيئ له. الطريقة التي حفظه الله بها أنه أوحى إلى حمامتين وحشيتين فباضتا وعشعشتا على باب الغار، وأوحى إلى العنكبوت فنسجت على باب الغار، وكانت هالوسيلة هي الوسيلة اللي حفظت النبي، ومعه كان أبو بكر بالغار، حفظته من أن يصل إليه أحد. زين، ولما اجت قريش ومعها القافة وصلوا الى ان انتهوا الى الغار، الرجل هذا القائف قلهم الى هنا انتهى محمد ومعه ابن ابي قحافة، كلاهما دخل اما ان يكون قد صعد الى السماء او هبط الى الارض، وصلوا الى الحد. طبعا ما اكو عندهم مكان يحتمل انهم لاجئين الى الا الغار، أطلت قريش على الغار، شافت الغار في بابه حمامتان وحشيتان والعنكبوت نسجت على بابه، قالوا قطعا لو دخل محمد لخرق هذا النسج، وقطعا لو دخل ما تبقى الحمامة الوحشية كانت تطير. ولذلك لما قال أحد الأدباء قال إلقني في لظن فإن أحرقتني فتيقن أن لست بالياقوت، جمع الناس كل من حاج، لكن ليس داود فيه كالعنكبوت. جاوب واحد من الأدباء قال له يعني هذا كأنه يريد يبين بأن النسيج الجيد نسيج داود، ونسيج العنكبوت نسيج عادي واهي. هذا جاوب بالعكس قال له نسج داود لم يفد ليلة الغار، وكان الفخار للعنكبوت، وبقاء السمند في لهب النار مزيل فضيلة الياقوت. كان يقول لأن الأمور نسبية. على كل حال أحيانا قد يكون نسج العنكبوت في هدفه أفضل من نسج داود. على العموم أن هذه وسيلة الله عز وجل حفظ بها نبيه. مثلا نلاحظ أن عيسى عليه السلام أراد الله عز وجل حفظه من أن يقتل، فكيف حفظه؟ شب أو شبه لهم، يعني لما قصده اليهود بالقتل قتلوا شبهه ورفعه الله إليه. فهم الواقع أقدموا على الجريمة مع سبق الإصرار والشكل، لكن الغريب أنه في الأيام الأخيرة مثلا لاحظ أن الفاتيكان بدأ يعني ينزه اليهود عن الاعتداء على عيسى. غريب، يعني الأموال تلعب دورها، الأموال تلعب دورها بشكل عجيب غريب حتى في إحداث الفتاوى. أنا الواقع هذا الرجل أبو يوسف القاضي كنت أحترمه، يعني أمر يعني لأن الرجل إلى مواقف جيدة، إلى أن شفت المؤرخين يرون عنه قصة احتملت أن واحد من المؤرخين هاي رواها لهدف في نفسه، احتملت مؤرخ آخر هم شفته يقول الجائز، قال لا شفت معظم المؤرخين يروها. يقول استفتته زبيدة أم جعفر فأفتاها بما تحب، نعم التعبير، فأفتاها بما تحب زين، فبعثت إليه بهدايا ضخمة على أثر تلك الفتوى. أفتاها بما تحب يعني مو تبعا للدليل تبعا للهوى. المهم أن الفاتيكان مثلا يطي يسأل يستفتى فيفتي ببراءة اليهود من دم عيسى، وهكذا تشوف السياسة تلعب دورها والمال يلعب. والمفروض أن أحكام الله يجب أن تكون بعيدة منزهة، لأنه هاي العبث بيها عبث بأغلى المقدسات. على العموم الله عز وجل حفظ نبيه عيسى بأن ألقى شبهه على إنسان آخر، وبذلك حفظه حتى يتسنى له أن يؤدي رسالته، وحفظ نبيه بأن أوعز إلى العنكبوت فنسجت على باب الغار. كذلك حفظه لنبيه موسى عليه السلام حفظه بما سيمر علينا، بأن ألقى الرحمة في قلب القابلة. طبعا فرعون أوعز إلى القوابل اللي كانن معروفات بتوليد النساء، كل قابلة مسؤولة إذا ولدت امرأة إسرائيلية ولد أن يقتل ذلك الولد، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. القوابل كلهن بلغن بهذا، وما صارت عملية ولادة في تلك السنة إلا ويخبر بها الشرطة ورجال فرعون، ورأسا إن كان أنثى يعني تركوها، وإن كانت ذكر يذبح. أم موسى عليه السلام لما حملت بموسى الله عز وجل لم يظهر عليها آثار الحمل، يعني ما بدت عليها آثار الحمل واضحة. بعدين هذه القابلة اللي لما ضربها الطلق وجابوا لها القابلة، ألقى الله على القابلة محبة موسى، لما نظرت إليه انعطفت عليه ورقت له وقالت إنما جئت لقتله ولكن أوصيك احتفظي به ولعله هو الذي سيكون هلاكنا على يديه، لأن هاي المرأة قبطية كانت من جماعة فرعون يعني، بينما مو إسرائيلية يعني. فهذه قالت لها ممكن أن يكون إحنا الشخص اللي ندور عليه هو هذا، بس أنا الآن بحالة ما يسعني أن أخبر عنه، لأن الله أو لأن المحبة ألقيت في قلبي له انعطفت عليه أنا أرق له احتفظي به. وفعلا تركتها القابلة وخرجت. لكن لما خرجت القابلة اجوا الشرطة مباشرة من بعد دخولها، اخفته ام موسى وذهبت الى مؤمن آل فرعون فصنع لها تابوتا صغيرا وضعته في ذلك التابوت والقته في اليم في النيل. فرعون كان في قصرة الى اخر القصة، مر بالتابوت ومعه زوجته آسيا بنت مزاحم، امر الطواشين اخرجوه، جاءوا به واذا فيه هذا الطفل اراد قتله. قالت قرة عين لي ولك، اترك هذا، وهذا رابي بيتنا وتحت سمعنا وبصرنا، وما يمكن هذا يخرج عن ارادتنا، احنا راح نربي على النمط اللي يريده. وكانت النتيجة ان وقعت مصارعهم على يده. المهم الآية الكريمة تتضمن جوانب هامة احاول ان اعرض لها بعد هذه المقدمة ان شاء الله. زين، اول شيء يلفت النظر في الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى واوحينا الى ام موسى. طبعا احنا نعرف ان الوحي من خواص الانبياء، ان الذي يوحى اليه هو النبي. زين، كيف نتصور معنى الوحي بالنسبة الى ام موسى؟ يذهب بعض المفسرين الى ان الوحي كان عبارة عن رؤيا في النوم. الرؤيا في النوم في الواقع اذا صدرت من غير نبي او من غير معصوم لا يتعبد بها. نبه لي ليش؟ لان الرؤيا بالنوم، بس انا ما اريد اتكلم بلغة العصر، اللغة اللي كانوا يعبرون عنها مسبقا شيء، واللغة الان بالنسبة للرؤيا شيء اخر. لان الرؤيا عندنا الان العلم اللي انتهى الى في موضوع الرؤيا ان قسم من اقسام الرؤيا هو عملية تنفيذ. زين، يعني الانسان احيانا الذكريات تطفح عنده، يعني هل مخزن الذكريات يطفح عنده؟ اذا طفح مخزن الذكريات ينفس عنه بالمنام. بلي، هو كنمط من انماط الاحتلام، يعني عبارة عن افراج لما زاد احيانا من الذكريات. هذا رأي اخر لا، ان الاحلام عبارة عن عملية تعويض. يعني الانسان بالحياة يريد يسوي شيء ما يقدر عليه، فافرض واحد مبتلي له بظالم ما يقدر ينتقم من هالظالم، ذاك الظالم معتدي عليه ولا ما يقدر يقابله، فهذا يتأزم. ومن رحمة الله بالعباد ان احيانا هذا اذا تأزم بالنوم ينفس عن نفسه، يرى نفسه ان انتقم من هذا اللي اعتدى عليه، يرى نفسه بان اخذ حقه من عنده، حتى شوية الصحة النفسية تضمن. وبعد ذلك هذا مو بعيد على الله، الله عز وجل ياخذ الحق من عنده. مو اكو بعض الناس يعني يريد الحشاية تتلهوج بدقيقة، يعني شلون هذا ظلمني والله مخليه عدل؟ هي مشكلة لا تتحاسبنا انت واحد ماكو واحد مظالم. اذا يجي الله عز وجل كلهم يموتهم لحظة واحدة ما يبقى بالارض شيء بعد. انما يعجل من يخاف الفوت، والا مستحيل انت تجد لك واحد ما عنده نمط من انماط الظلم، اما ان يظلم نفسه او يظلم اسرته او يظلم مجتمعه بشكل من الاشكال يندر. ان تلقى شخص هو غير ظالم او غير معتدي. الحقيقة الله عز وجل لو يأخذ الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. زين، المسألة إذن المهالة يستعجل. وليش يكون هذا شاء الله وين؟ شو الله يقولون الله عادل. شاء وين الله؟ شو هذا سوى بي كذا وكذا؟ شو ما مات؟ ما تعرف الإنسان خلق الإنسان من عجل. في الواقع هذا لما خلق من عجل يريد القضية قلت لك تتلهوج. الله عز وجل عنده نظام ما يخربط نظامه. هاي الدنيا كنت تمشي امورها كنت تتنظم، وبعدين هذا مو طالع مو خارج، هو على كل حال في قبضة الله. اينما يذهب هو في قبضة الله. على العموم الحقيقة ان الظالم لا يفلت من يد الله عز وجل، بس هذا كما ذكرت لك ان عملية من عمليات التنفيذ، ان تكون الاحلام احيانا عملية من عمليات تعويض. هاي اثنين، بعد من اهداف الاحلام احيانا او من تفاسير الاحلام احيانا ان نمط من الاحلام هو عبارة عن اضغاث احلام. الاضغاث يعني الاحلام اللي لا معنى لها اطلاقا، اللي هي عبارة عن وليدة اكلة او وليدة لون من الوان. الاختلال البدني او اختلال المزاج اللي يعبر عن القرآن بانها اضغاث احلام، بس قطعا اكو نمط من الاحلام يسميه العلم الحديث اتصال بالقوى الغيبية، ويسموه علماءنا جزء من اجزاء النبوة. نعم، يعني ان النفس تتصل فيه بالقوى الموجودة، هالمساتير دار مدارنا بالكون تستلهم منها، تستعلم منها بعض الاشياء، ولذلك تلقى بعض الاحلام بالليل تصير الصبح تتحقق، يعني هاي موجودة فيه في اغلب التجارب. فالاحلام ما ممكن تعتبر مصدر من مصادر الوحي. يعني الان لو فرضنا واحد من عندنا افرض يشوف المعصوم بالطيف زين، او يشوف له فد رؤيا بالطيف، هل يتعبد بها؟ يعني يجب عليها ان يتعبد بمضمونها؟ طبعا لا اطلاقا. يعني اذا صار البناء كل واحد يشوف له شوفه ولازم يتعبد بمضمونها، هي مصيبة. واحد طبعا المهدي العباسي قال له اني رأيت، لئن رأيتك قادما ارض البلاد وانت ذو وفري لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهما حجري. قال له انا ما مستعد اتعبد برؤياك، انت تشوف بالطيف انا افرش حضنك فلوس، ما مستعد انا احقق طيفك. يعني كل طيف كون انا حققه، يعني يجي واحد بقى تشوف طيف اني اتخلل عن بيتي، يعني كنا اتخلل عن بيتي، يعني ما تخلص الاحتياج. اتش طيوف ما لها نهاية. النتيجة ان اكو لون من الاحلام، مثلا الاحلام اذا صار البناء التعبد بمضمونها لابد منه، اكو لون من الاحلام من النوع. الحقيقة بعضها يقولون انها احلام من حديث النفس، احلام من حديث النفس. يقال ان رجل دخل على هارون الرشيد قال انا رأيت النبي وقد امرني ان اتي اليك وان اخذ منك كذا مبلغ، والدليل على ذلك انك هالليلة بالليل انت شوف هالليلة بالليل انت تبات، اذا بتت وما شفت النبي بالطيف وقال لك نفس الشيء لا تعطيني شيء. طلع لي برا واحد من جماعته قال له هذا صحيح؟ قال لا والله لا شايف النبي ولا صحيح. قال له اذا، قال له هذا انا ملئت له نفسه الان بهالتصور، هذا نفسه انا حشيت لي اياه بهالتصور، هذا من ينام حتى ما راح يشوف شيء بالتأكيد، لأنه أنا أوضعتها في ذهنه وستبقى تلح على ذهنه. هي الحقيقة هاي الظاهرة يسجلها بعض العلماء، يقول حديث النفس في اليقظة قد ينعكس على النفس في النوم أحيانا. المهم أن الملخص سامارد أقول أن هذا صح ومو صح، لكن الملخص أن الأحلام لا يتعبد بها، ما نقدر نأخذ حكم شرعي لأن الوحي قد يضمن حكم شرعي نأخذ عن طريق رؤيا إلا من النبي، أما من غير النبي من غير المعصوم لا يتعبد به، المعصوم شيء غير المعصوم شيء آخر. طيب إذا الرأي اللي يذهب إلى أن أم موسى رأى ذلك في النوم ما أدري، قد يكون انقدحت لها أو انقدح لها دليل خاص اهتدت به، وإلا النوم مو فرد شيء يعتمد عليه أو مو فرد شيء يعتبر مصدر وثيق بحيث يركن إليه الإنسان. هذا رأي آخر عند المفسرين أن الله أنزل لها جبرائيل فكلمها شفاء. نعم هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن الله ألهمها، يعني وضع في نفسها. أما أن الله أنزل لها جبرائيل لا يمكن الاطمئنان إلى هذا الرأي لأنه ما تبقى مزية للأنبياء، لكن أن الله عز وجل ألقى في روعها ألهمها هذا ممكن، هذا ممكن أن الله عز وجل ألهمها. والإلهام هو المعبر عنه بالتحديث، أن بعض الناس يحدث يعني يفاض إليه، يعني يجد في نفسه أمر يقول له سوي هذا اعمل هذا أو امتنع عن عمل هذا. طيب هذه نقطة التحديث موجودة ترى عند المسلمين. شو التفت لي؟ يعني مثلا البخاري، افرض لما تقرأ البخاري، البخاري يذكر عن مجموعة جملتهم واحد، هذا الحسين، هذا يقول انا عمران بن الحسين العفو، هذا يقول انا كنت احدث حتى اكتويت، يعني كانت الملائكة تحدثني قضاياي كلها، دائما الملائكة تحدثني بها تهبط الي تحدثني بها. نعم الى ان اكتويت يعني صار عندي مرض ووصفوا لي تشوي، لما انشويت الملائكة بعد ما تجي، لو على انه ما تقدر تعرف الارتباط شنو بين تشوي وبين عدم نزول الملائكة، ما يعني اللي نشوي ليش ما يجي للملك ما ادري. المهم وحدة من عقليات هذا الرجل. هذا الواقع هاللون هذا مروي موجود أنها كانت حدث الملائكة أكثر من هذا يروي هو ومسلم ومسند أحمد بن حنبل أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخضر يمشي عن يمينه يحدثه ويلقي إليه في روعه ويتفاهموا يا في حال الحياة والناس يشوفوه ما يشوفوه هو يشوفه للخضر. وقد لا أحيانا الخضر يقول أنا كنت أدرس على عند الإمام أبي حنيفة قد 15 سنة درس وبعد موت الإمام أبي حنيفة أيضا أحيا الله له أبا وكان يومي يجي يتفاهمون بالدرس ويروح ظل من بعد القضية هم حوالي 20 سنة أو 25 سنة. ما بي أنا ما أرد أنقد هذا ما عليه غبار لكن أرد أقول أن هذا إذا صحيح وجيد وأن الولي هاي كرامة. طيب هاي الكرامة ليش إذا إجت الأهل البيت صارت نكسة؟ إذا هاي مثلا مستمرة وجيدة يعني إحنا لما نقول أن واحد من أهل البيت الله عز وجل ألهمه أن يخبر عن واقعة ليش يصير عندنا حرام ويصير عندنا غلو ويصير عندنا كفر ويصير هرجة بينما عند عمران بن الحسين ما يخالف وعند أبي حنيفة ما يخالف الرجل وأفرض عند عمر بن عبد العزيز ما يخالف مع العلم أن عمر بن عبد العزيز يوم من الأيام التفت إلى جلسائه قال لهم من أعظم الناس وأشرف الناس؟ قالوا له طبعا أنتم. قال لهم لا أعظم الناس وأشرف الناس الذي قام مني آنفا علي بن الحسين زين العابدين الذي يحب أن يكون كل أحد منه وهو لا يحب أن يكون من أحد من الناس. قال لهم هذا. طيب الرجل كان بالنسبة إلى أهل البيت مثلا هل هيك موقف؟ هذا أفرض اللي قدس نفس عمر بن عبد العزيز لما أريد أروي عن قضية بأنه محدث تصير هالقضية خرافة وتصير غلو وتصير كفر ويصير دماغي دماغ متأخر بينما دماغ العباقرة يروي عن عمران بن الحسين أن كان كذا ويروي عن عمر بن عبد العزيز أن كان كذا. كلام عجيب. وحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. على العموم الآية ثبتت معنى من معاني إيصال الأمر بس بأي طريق. أكو شك في نقاش مثلا في الآية الكريمة إطلاقا لا، الآية صريحة وأوحينا إلى أم موسى. أما شنو نمط هالوحي إذا اعتبرت تحديث أو مقابلة أو رؤيا؟ المهم أن الله عز وجل أوصل لها الأمر عن طريق من الطرق وأن هذا الطريق موجود لغير الأنبياء، يعني غير الأنبياء قد يحدد. إذن عندنا مسار إسلامي يأيد هالفكرة. فإذا إجا واحد وقال أن أئمة أهل البيت حدثوا أو أخبروا عن مغيب فليس ذلك بخروج على فكر الإسلام أو رأي الإسلام أو على الخط الإسلامي بشكل من الأشكال. طيب أنتقل إلى المعنى الثاني. الآية تقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الحقيقة هالفقرة يستفيد منها كثير من المفسرين ضرورة قيام الأم بإرضاع ولدها، وهذا المعنى يجي العلم يدعمه. يعني فعلا الاكتشافات العلمية تثبت أن الغذاء الطبيعي اللي يمكن أن ينشأ ويكون الولد الطبيعي نعم هو عبارة عن غذاء الأم، لبن الأم. ولبن الأم في واقع الأمر إلى خواص، إلى خواص كثيرة. هالخواص منها أنه ينقل الخصائص الوراثية، لأن بطبيعة الحال هذا الولد راح يرث أبويه، وإذا كان يرث أبويه هو سبب من أسباب الميراث. نعم سبب من أسباب الميراث أنه أكو تعادل بين الوراثة الجسدية والنفسية والوراثة المالية. فالمعلوم أنا أهم يعني أهتم أن يكون ابني يأخذ أخلاقي وخواص اللي أحبها، وقطعا اللبن يأخذ خواص الأم أكشك في هذا. ولذلك يعتبر أحسن غذاء. والغريب إذا ترجع للإحصائيات تعطيك أرقام مروعة في أن سبب موت كثير من الأطفال هو اللبن غير الطبيعي غير لبن الأم، أن سبب موت الأطفال هالنسبة العالية يعني نسبة كبيرة يقول الأطباء في أن الأم إذا أوكلت رضاع ولدها افرض إلى اللبن غير لبنها بطبيعة الحال راح يتحول الولد راح يتعرض إلى ما يسبب موته. لأن لبن الأم مشتق من مزاج الولد، لأن الولد من نفس الكيان، يعني أكو تمازج في الخواص النفسية والجسدية. فخير غذاء للطفل وبالذات الأيام الأولى، يعني هاي العادة احنا بالعكس عندنا النساء في الأيام الأولى ثلاثة تمتنع من إرضاع ابنها، لأن تتصور أن هذا الإفراز اللي يطيق الثدي هذا مضر إلى، بالعكس هذا هو يعتبر أجود المعقمات لأمعاء الطفل كما ثبت المعنى الاكتشاف الحديث. زين، فأن أرضعيه لأنه الواقع الدين يريد تنشئة الجيل، يعني كما يعنى بالجانب الخلقي يعنى بالجانب الخلقي أيضا. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، إذا أعطته لغيرها قد ينقل خواص غيرها. يعني إحنا عندنا مسألة المرضعات اللي كانت عند العرب، ولذلك نلاحظ هالجانب اعتنى به الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله صدر حديث بالموضوع: لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يعدي. المرأة قد تعجز عن رضاع ابنها بشكل من الأشكال، إما لأن عندها عمل أو لأنه مثلا ما عنده لبن. النبي يقول لا تسترضع الحمقاء، لا يكون تعطوا إلى مرضعة حمقاء، لأن هذا اللبن راح ينقل خواص هذه الأم إلى الولد. زين، في موضوع الرضاع الواقع أكو جوانب هامة. الرضاع يعتبر الإسلام علقة مثل علقة النسب، بحيث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني واحد إذا يرضع وياي بطبيعة الحال يعتبر أخ إلي، أخ من الرضاعة. شنو منشأ الأخوة؟ منشأ الأخوة أننا أخذنا من مصدر موحد، يعني رب الجسم. زين، واشتد العظم على هذا عينا نفس الحكمة الموجودة بالأخوة اللي تنتج من أننا أخوان في بطن واحدة أو صلب واحد، هي نفس الحكمة عينا موجودة بالرضاع، لأنه الجسم وجسمه يكون قد اشتد من مصدر غذائي موحد. فلذلك أصبح الرضاع ينشر الحرمة. بس الغريب الفتوى اللي يصدرها الإمام البخاري في أن اللبن البقرة ينشر الحرمة أو لبن الشاة ينشر الحرمة، هي هاي اللي سبب طلعوا بها من 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 بخارة. هو عنده فتوى أنه إذا 10 مثلا شربوا لبن بقرة أفرض، أو 20 واحد من بقرة واحدة، تنشر الحرمة ما بيناتهم، بحيث يحرم على هذا أن يتزوج من هذا ويحرم على هذا أن يتزوج من هذا. وهي السبب اللي طلعوا بها الواقع، انضرب بها وطلعوا بها من بخارة. واللي يحب أنا أرشد للمصدر، المصدر خلي يأخذ شو اسمه الجزء الأخير في باب الرضاع من للسرخسي، المبسوط للسرخسي في باب الرضاع تفصيلا، ننقلها الواقع. زين، المسألة في واقع الأمر أن الحرمة إنما تنشر منين؟ الحرمة إنما تنشر من يعني لبن الأنثى المرأة، وإلا إذا صار البناء فرض البقرة تنشر الحرمة، ما يمكن تلقى لك واحد مو بنزنا، لأن معظم الناس كلها تشرب من بقرة أو تشرب من أغنام وكلها تتزوج شيء من شيء. معنى ذلك أنه مشكلة عامة عجيبة، يعني مشكلة غريبة في بابها. في الواقع أن الأحكام اللي تترتب على الرضاع، يعني أكو في باب الرضاع جوانب هامة، هذا جانب من الجوانب. الجانب الثاني اللي يلفت النظر في موضوع الرضاع، عندنا الرضاع حقيقة فد واسطة أو سميه قدر مشترك يجمع بين أكثر من شخص وشخص. زين، لكن ليش يكون الأب وحده يتحمل مسؤولية الرضاع؟ يعني المرأة الآن ابنها قد يكون نفعها بالولد أكثر من 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 نفع الوالد بالولد، يعني الولد ينعطف نحو أمه أكثر، وحق الأم به أكثر، والأم تميل إلى ولدها أكثر. يعني يتساءل كثير من الكتاب وكثير من المحققين، ليش الله عز وجل افترض للمرأة الحق في طلب أجور على إرضاع الولد؟ يعني إذا كان اللبن حق طبيعي للولد، هذا الحق الطبيعي للولد ايش معنى الله عز وجل يفرض عليه أحيانا أجور؟ يعني المرأة لو امتنعت عن إرضاع ولدها زين وقالت لا أرضعه إلا بأجور، يجب على الزوج أن يدفع الأجور. ليش؟ شنو السبب؟ طبعا بعض الفقهاء يقول أن السبب مو باللبن، تمام اللبن الحق الطبيعي هو زين، لكن السبب بالإرضاع. الإرضاع غير الرضاع، الرضاع يعني امتصاص اللبن، الإرضاع يعني الأم تحبس نفسها وتتهيأ لحمل الولد، العمل يعني يعني تعطل نفسها عن العمل وتحمل الولد وترضع، يعني هاي الوقت وهذا العمل، ذهاب الوقت والعمل عليها يعتبر الإسلام هذا عمل، والعمل محترم وكل عمل يستحق أجر. فإذا هي أرادت تتبرع به تلقائيا في طبيعي هذا شيء ابنها، وإذا لا أرادت أن تطالب بحقها فعمل المؤمن محترم. زين، أرجوك إذا كان الإسلام يرعى هالمقدار هاللحظات اللي المرأة ترعى بيها ابنها وترضع يفترض لها أجور، تتصور أن الإسلام يفرط في حقوق العمال؟ ممكن؟ طبيعي. إذن في واقع الأمر يعني أنا أستغرب من إنسان يرضع من أمه وأبويه وراثة الإسلام وفي نفس الوقت يعيش في جو إسلامي ويقعد يتصور أن هناك نظام يمكن أن ينعش العامل أو يرحم العامل كما ينعشه النظام الإسلامي. بالعكس، يعني هذا اعتداء الواقع على الإسلام، لأن الإسلام لاحظ العامل ملاحظة لا ترقى إليها أعلى مستويات القوانين في عصر الذرة. فأعود للآية، الآية الله عز وجل يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قالها يعني إذا تخافين أن يقبضوا الإسرائيليين في الليبي باليم، هاي الوسيلة التي أراد الله عز وجل بها حفظ موسى. وفعلا أم موسى وضعته، جابت قلته في تابوت وألقت فرحته في اليم وقالت لأخته قصيه اتبعيه، فقامت أخته تابعت وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. طبيعي، لأنه هذه أمها، عواطف الأم هنا ما ممكن يعني واحد يقدر يترجم عاطفة أم إذا وحيدها. فعلا بدأت تتبعه إلى أن انتهى إلى قصر فرعون، رجعت إلى أمها أخبرتها، قالت لها هكذا في واقع الأمر أن الطفل وصل إلى بيت فرعون وأنه أخذ من بيت فرعون، يعني لا تخافين عليه ما راح باليم، وفعلا رباه فرعون. الله عز وجل طمأنها لأم موسى، قالها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. زين، اللي هي من النقطة الأخيرة، شنو معنى جاعلوه من المرسلين؟ كان احنا عندنا النبي شيء والرسول شيء آخر. النبي اللي يبعث إلى منطقة صغيرة، يعني ما تكون عنده رسالة عامة، يعني قد يبعث إلى بلدة، يبعث إلى قرية، يبعث إلى مجموعة، هالمجموعة الصغيرة اللي يبعث إلها يسمى نبي. زين، لكن أن النبي الذي يبعث إلى الدنيا بكاملها يطلق عليه رسول، ولذلك حملت الرسالات العالمية كان عددهم 5 فقط. زين، ليش؟ لأن الرسالة العالمية بالواقع الله عز وجل يعطيها قدرة من الصمود لتلبية حاجات المجتمع على الفترة المحددة لها إلا الإسلام. التفت لي النقطة لين ترتب عليها شيء مهم شوي، خلاص راح الكياء. كان احنا عندنا حملة الرسالات ختموا بمن؟ بالنبي، لأن قد يجي صلى الله عليه وآله قد يجي واحد يقول هل من العقل أن نجي احنا نختم الأديان برسالة النبي والمفروض أن المجتمع في تطور مستمر؟ مجتمع هاي الدنيا قد راح تعيش ما ندري من بعد نبوة النبي إلى أن تقوم الساعة، شكثر راح تعيش الدنيا ما ندري. طيب هذا كنظام عالمي، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. يعني أنا الآن إذا أقعد لي بيت مبني قبل 15 سنة رحت ألعب منه بعد، أقول هذا أعطيك خلي أغيره إلى موديل آخر، أعتنق لي رأي أو فكرة لفترة معينة وتعتق، أقول هاي تغيرت والمجتمع تطور خلي أغير لها الرأي. أنا شلون أقبل لي آراء بيني وبينها تقريبا 1400 سنة إلى الآن، وبعدين إيش راح يصير بعد 10,000 سنة أو أكثر أو 20,000 أو 100,000؟ الله عز وجل أعلم. إلى أن تقوم الساعة شلون نقدر نقول أن الدين به صلاحية لأن يعيش هالمدة ويلبي الحاجات المتطورة؟ كيف؟ للجواب على هذا أكو عندنا في الأجوبة صنف بالإسلامية الأخرى غير الإمامية، يعني اللي يذهبون إلى صحة القياس، نبه لي، يقول لك هالمشكلة نحلها بالقياس. تمام، المجتمع حاجات متطورة، لكن كل حاجة من حاجات المجتمع إلها مثيل بالشريعة، فإذا إجا شيء نقيسه على سابقة إذا كانت أكو مجال للقياس، يعني إذا توفرت أركان القياس. خل أوضح لك الفكرة شلون. يعني الآن افرض السيارة احنا نركبها او الطيارة نركبها اليوم واسطة العصر السيارة، يجي هذا القائد شي يقول؟ يقول ان النبي كان لما ينتقل من بلدة الى بلدة ما كان يمشي على رجليه، كان يركب واسطة. الواسطة اللي يركبها ما يفرق ان تكون بعير او تكون فرس او تكون حمار، زين ما ينافي، فد واسطة توصله للبلد. زين، اذا الملحوظ باللي ينقل من بلد الى بلد ان يكون واسطة، فما ينافي ان تكون الواسطة بعير او طيارة. انا مرد انتقل من بلد الى بلد اركب الطيارة، قياسا على اباحة ركوب الفرس انا اركب الطائرة باعتبار ذاك واسطة وهذا واسطة. زين، يعني فد علة انا استنبطها، يعني مو علة موجودة واقيس عليها، لا، علة انا استنبطها. اما القياس المنصوص العلة، وهذا محل اجماع عندنا وعدهم وعد كل المسلمين، قياس المنصوص العلة يعني مثلا افرض الله عز وجل حرم الربا لانه اخذ للزيادة بغير حق، زين، انا اخذ هالعلة، علة الاخذ بغير حق، اجي الى اي شيء هو اخذ بغير حق اقول هذا حرام، مثل ما الله حرم الربا لان اخذ بدون مقابل، هذا الشيء اللي اخذ بدون مقابل هم حرام، زين، اقيس عليه. الله حرم الخمر لانها تسكر، اجي اقول الحشيشة ايضا تسكر، وباعتبار علة التحريم هناك السكر فانقل الحكم لهنا، هذا محل وفاق ما بيبأس. لكن العلل المستنبطة، يعني موضوع القياس مثل ما ضربت لك مثل اللي نستنبط له علة، احنا نقول ان هيك قياس ما نقدر ناخذ به. ليش؟ يعني ما نقدر نحط رجلنا على ارض صلبة، هذا مو معلوم يثبت لنا او مو ثابت، يعني ما نقدر ناخذ احكام الله عن طريق من هالنوع بعقولنا وبظنوننا. الامام سلام الله عليه الى محاورات كبيرة ويا الفقيه الاسلامي ابو حنيفة قال له قياسك لا يستقيم لك، يعني انت لما تقيس الدين بالدين تقيس الدين بعقلك راح تمحقه. قال له انت تلاحظ الان ياهو الاشد الزنا لو القتل؟ قال له لا القتل. قال له الله قبل بالقتل شاهدين وبالزنا يريد 4 شهود، ما يصير. ياهو الاهم الاشد نجاسة او اشد قذارة، البول ام المني؟ قال له لا البول. قال له الله عز وجل اكتفى بالبول بالغسل الموضعي، بينما بالمني لازم يغسل جسمه كله. اقيستك ما راح تستقيم. قال له من هالنوع المرأة تعاقل الرجل الى الثلث بعدين يصير العقل شكل اخر. كل الاقيسة عندك ما تمشي، الدين شيء والاقيسة شيء اخر. قال له ياهو الاهم الصلاة لو الصوم؟ قال له لا الصلاة. قال له الحائض اذا خلصت نعم تقضي الصوم دون الصلاة مع ان الصلاة اهم. قياسك ما يمكن يمشي بالدين، قياسك ترك الله، لا تأخذ شيء نعم عن طريق العقل، لان دين الله لا يصاب بالعقول نظرا الى محدودية العقل. نبالي، اذا شلون نقدر نجاوب على هالاشكال ان الدنيا متطورة والدين الى 1400 سنة، وهل وصفة ما ال 1400 سنة تصلح للمستقبل او لا؟ زين، الجواب واضح، الجواب ان الله عز وجل عبر عن القرآن تبيان لكل شيء. زين، شلون تبيان لكل شيء؟ يعني احنا ما نقدر نكذب القرآن، لازم اذا كل شيء يعني يحدث الان الى اصل بالقرآن، علينا ان نبحث عن اصله، ندور اصله نلقاه وين؟ نجي الى اصل القواعد العامة موجودة. ما اكو عندنا الان مشكلة من المشاكل تحدث الا ونعرضها على كتاب الله عز وجل وسنة النبي، نلقى بهن قواعد يتسعن لهذا الشيء الجديد ندخلها. لا والله يرفض القرآن الرفضة. كثير من الاشياء الان، يعني مثلا واحد يقول لي انا ما اعرف، انا كان النبي في ايامه افرض ما يركب السيارة، انا اتوقف من ركوب السيارة؟ اقول له لا، الله عز وجل يقول خلق لكم ما في الارض جميعا، الاشياء كلها اصلها على الاباحة، لو كان ركوب السيارة حرام كان قال لي النبي راح يجي زمان الناس يركبون به جهاز من الاجهزة يسمى كذا فهو حرام، لما ما قال لي الاصل الاشياء، ارجع للاصل، الاصل الاشياء على الاباحة. نعم، يجيني واحد الان مثلا اكو عندنا بعض الاصول كلها منين ناخذها؟ ناخذ عنها الطريق. افرض الاستصحاب، انا متوضي وطالع من بيتي، صار بعد الغروب ما ادري انا على وضوئي، شكيت على وضوئي يولا صار عندي ما ينقض الوضوء ما ادري، اقول لا انا عندي حالة سابقة وهي يقين، هذا اليقين ما نقض بالشك، لانه عندي القاعدة لا تنقض اليقين بالشك، ابقى مستصحب الطهارة واظل على وضوئي واقوم اصلي.
عندي قواعد، قواعد عشرات القواعد تمشيني وتضمن لي أن أغطي حاجاتي، ما أحتاج أن أرجع إلى القياس. طيب أعود الآن إلى الآية. زين، أم موسى ألقت موسى، ويقولون المؤرخين عنها ظلت تتابعه بلحظاتها إلى أن بعد عنها، إلى أن أرجعه الله عز وجل إليها، لأن هذه الحالة اللي وصفها به القرآن الكريم، قال فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، يعني تعبير عند فإنما يدل على مدى الهلع الذي أصاب هذه المرأة. هل الذي يجي الكواز يقول فقل بهاجر إسماعيل أحزنها، متى تشط عنه من حر الظما تؤبي وما حكتها، ولا أم الكليم أشن غداك في اليم ألقته من الطلب، هذه إليها ابنها قد عاد مرتضعا، وهذه قد شقي بالبارد العذب، فأين هاتان ممن قد مضى عطشا رضيعها وناى عنها ولم يؤب. هذه المرأة التي رجع إليها الحسين برضيعها، صاح رباب خذي ولدك مذبوحا، الحسين رجع بي والانفعال بادي على وجهه، جمع الدماء من منحره وقذف بها إلى السماء، قال اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. ثم استدعى الرباب قال خذي ولدك مذبوحا، كم رضيع لك بالطف قضى عطشا يقبض بالراحة راحة، أرضعته حلم النبل دما، أخذته أمه ورجعت إلى الخيمة، جعلت تهز المهد وهي لا تشعر أن المهد خالي، وتدور حول مهد رضيعها الجنيت بالظلمات لالي، عقبك بقيت وحش الليالي، خذيت سلوتي وظلت عشالي، ادورا على يمين وشمالي، اهز اهز بالمهد والمهد خالي، بني في لوعة، بني في لوعة خلفت، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، رجاء العفو تنبهت شفاء مريض لطفا. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. مؤسسين تقبل أعمالهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.